الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في الآية 11 و12 من سورة آل عمران: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في ذيل الآية السابقة اتضحت لنا مجموعة من الحقائق التي ترتبط بعذاب الله سبحانه وتعالى، حيث أنه تبين أن سبب تعذيب الإنسان ليس هو إلا نفس الإنسان، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآيات وما يناظرها وما يشابهها من الآيات اتضح المراد منها جيدا، لأن الإنسان هو الذي يحرق نفسه وهو الذي يعذب نفسه، ولكنه كما ذكرنا مرارا أنه لا على نحو الاستقلال بل على نحو الإذن الإلهي، وبتعبير آخر أنه هذا هو النظام الأحسن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذه من الحقائق الأساسية التي من خلالها يجاب على تساؤل مهم في محله، وهو أنه لماذا أن الله سبحانه وتعالى يدخل العاصي إلى النار؟ افترض أن العبد لا يريد أن يطيع الله حتى تصيبه اللذة ويصل إلى السعادة، لماذا الله يعذبه على ذلك؟ أنا لا أريد السعادة، لماذا أعذب على ذلك؟ الجواب اتضح لنا أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا، وإنما المعذب هو من؟ هو أن الإنسان هو الذي يعذب نفسه. هذا من قبيل كما في الدنيا لو فرضنا أن إنسانا وضع يده على نار فاحترقت يده، هذا الإنسان لا يقول، إلا الجاهل يقول هذا، هذا الإنسان لا يقول لماذا خلق الله النار. لو قال أيضا هذا القول لم يقبل منه أحد ذلك، لأن النار هي ضمن النظام الأحسن لهذا الوجود، لو لم يكن نار لكان هذا النظام ناقصا. نعم يشكل على هذا الإنسان لماذا وضعت يدك في النار، لا لماذا أن الله خلق النار. بناء على التصور، هذه هو نكتة مهمة، لأن هذا الإشكال كثيرا ما يرد في كلمات حتى المحدثين، بأنه لماذا أن الله سبحانه وتعالى يعذب من لا يريد الجنة؟ أنا لا أريد الجنة، لماذا الله سبحانه وتعالى يعذبني؟ هذا لا ينسجم مع عدل الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينسجم مع كرم الله سبحانه وتعالى. الجواب سالب بانتفاء الموضوع، الله لم يعذب أحدا، نعم وضع نظاما، هذا النظام العاصي فيه مآله ومرجعه إلى أنه عمله يكون نارا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلهذا أنت تجد بحسب مقتضى الأحكام العقلائية في المجتمعات الإنسانية لا يعترض أحد لماذا أن الإنسان إذا ألقى بنفسه من شاهق تتكسر عظامه، لا يقول أحد لماذا أن الله جعل مثل هذا النظام، هذا نظام جيد، لماذا أن الله خلق نارا حتى يحترق بها الإنسان؟ لم يعترض أحد، لا يعترض عاقل هذا الاعتراض، وإنما يعترض على العاقل: لماذا رميت بنفسك من شاهق؟ لماذا أحرقت يدك بالنار؟ لماذا شربت السم؟ وهكذا. كذلك لا يمكن لأحد، لعاقل، أن يقول: لماذا أن الله خلق نظاما المعصية فيه باطنها هو العذاب؟ هذا ضمن النظام الأحسن. إنما يعترض على الإنسان: لماذا عصيت حتى يكون نتيجة عصيانك ماذا؟ هو النار. إذن على هذا الأساس تندفع عندنا شبهة مهمة في مباحث المعاد. هذه مسألة، هذه حقيقة اتضحت مما سبق. الحقيقة الأخرى التي اتضحت وأشرنا إليها هو أنه هناك طبقة من الناس هم الأصل في وجود جهنم. هذه الطبقة التي عبر عنها القرآن الكريم: وأولئك، بنحو الحصر والجملة الإسمية كما أشرنا، وأولئك هم وقود النار، التي عبرنا عنها هي الطبقة التي أشار إليها القرآن الكريم في السورة، في سورة البقرة إلى آية 6: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الطبقة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبتعبير آخر وببيان آخر من القرآن الكريم: أولئك الذين عبر عنهم القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء الذين كانوا على بينة ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هؤلاء الذين يهلكون عن البينة على أساس بينة هلاكهم، لا على أساس الاستضعاف، على أساس القصور، على أساس الجهل القصوري ونحو ذلك. أولئك لهم حساب آخر. وبتعبير الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت: أولئك هم المرجون لأمر الله. ليس حديثنا في أولئك، في هؤلاء الذين عبر عنهم القرآن هذه الآية: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وردت في آل فرعون. فلهذا تجد القرآن الكريم هنا مباشرة عندما ذكر إن الذين كفروا لن تغني، قال: مثل من؟ كدأب آل فرعون، كهذه السيرة التي كانت لآل فرعون. هؤلاء من أوضح مصاديق أولئك هم وقود النار الذين عبر عنهم القرآن الكريم: فاتقوا النار التي وقودها الناس. ليس مطلق الناس، ليس مطلق العاصي، ليس مطلق من عصى الله هم وقود النار. أولئك هم من؟ أولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. هؤلاء هم الذين يستحقون، هم الذين هم الأصل في نار جهنم، والآخرون يحترقون بنار ماذا؟ ها؟ بنار هؤلاء. وأنت إذا رجعت إلى الدنيا تجد أيضا الأمر كذلك، أن هؤلاء هم أئمة الكفر والآخرون ماذا؟ يتبعونهم. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى فرعون يقول: يقدم قومه يوم القيامة. إمام لهم كما كان في الدنيا ماذا؟ إماما لهم في الضلالة. هذه الضلالة هي النار، حقيقتها النار. سوف يوم القيامة أيضا يكون إمام أمته إلى ماذا؟ إلى نار جهنم. وإلا ليست الدنيا، ليست الآخرة إلا باطن هذه الدنيا، ما يظهر من حقائق هذه الدنيا في الآخرة أو في النشأة الأخرى نعبر عنها ماذا؟ نعبر عنها بالآخرة. ليست الآخرة شيئا، مرارا ذكرنا هذا الحديث وهذه القضية، قلنا ليست الآخرة شيئا في امتداد الدنيا، وإنما الآخرة نشأة أخرى من الدنيا. باطن هذه النشأة بتعبيرنا الثقافي الحديث نعبر عنها هي الوجه الآخر لهذه العملة. هذه العملة وجه منها إلينا وهي الدنيا والملك، ووجه آخر ليست إلينا وهي الملكوت وهي الباطن. فلهذا تجد القرآن الكريم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذه الدنيا لها ظاهر ولها ماذا؟ باطن. ما هو باطنها؟ وهم عن الآخرة اللي هي في قبال بقرينة الظاهر، الآخرة ماذا تكون؟ تكون الباطن. فلهذا عبر القرآن الكريم ذلك مبلغهم من العلم، وإلا لو هؤلاء كانوا من الراسخين في العلم يقينا أنهم كانوا يرون الظاهر والباطن، لا أنهم يرون الوجود بعين واحدة، كانوا يرون الوجود بعينين، عين إلى ظاهر الدنيا وعين إلى ماذا؟ إلى باطن الدنيا. الذي رزق مثل هذين العينين، عين ينظر ظاهر الدنيا وعين ينظر باطن الدنيا، يقينا أولئك هم الراسخون في العلم، أولئك الذين عبر عنهم القرآن الكريم طوبى لهم وحسن مآب، أولئك الذين عبر عنهم الإمام السجاد سلام الله عليه قال إن الله أعطى لكل إنسان، مضمون الحديث، لكل إنسان أربعة أعين، عينان ينظر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان ينظر بهما ملكوت السماوات والأرض. فلهذا تجد القرآن الكريم يحث الإنسان حثا شديدا إلى أن ينظر في ملكوت السماوات، مضمون الآية أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يحثهم لو لم يعط الإنسان وسيلة وآلة يستطيع أن يرى ملكوت السماوات والأرض لما حث على ذلك. على أي الأحوال، إذن الحقيقة الثانية أن هناك طبقة من الناس هم الأصل في وجود نار جهنم، والآخرون يحترقون بنار أولئك، كما أنهم في الدنيا كانوا كذلك، أن البعض كانوا هم أئمة الكفر وأئمة الضلال، والآخرون ماذا؟ تبعوهم في ذلك. وثالثا الحقيقة الأخرى، وثالثا أننا ذكرنا مرارا أن كل ما يرتبط بعالم الاعتقاد وما يرتبط بعالم الملكات هذه أمور ليست مرتبطة بنشأة المادة ونشأة بدن الإنسان، وإنما هي مرتبطة بأي شيء؟ ها؟ مرتبطة بباطن الإنسان، بروح الإنسان، بحقيقة الإنسان، بتلك التي يعبر عنها القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر، تلك التي يعبر عنها القرآن الكريم فنفخت فيه من روحي، تلك التي نعبر عنها بأنا، هذه الأنا هي التي تشكل حقيقة الإنسان. خب اعتقاد الإنسان مرتبط بهذا البدن، ملكات الإنسان مرتبطة بهذا البدن، من الواضح ليس الأمر كذلك. إذن الاعتقاد مرتبط بأي شيء؟ ها؟ مرتبط بحقيقة الإنسان، بروح الإنسان، بما وراء هذا البدن. خب هذه الحقيقة ذكرنا في الأبحاث السابقة تتحد مع ماذا؟ تتحد مع اعتقاداتها، مع ملكاتها. فإن كانت تلك الاعتقادات اعتقادات طيبة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، عند ذلك ماذا؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في الدنيا تؤتي نحوا من الأكل، وفي الآخرة تؤتي ماذا؟ نحو آخر من الأكل. في الدنيا يكون مشعلا للهداية الإلهية، وفي الآخرة تكون ماذا؟ ها؟ تؤتي أكلها كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها. فيظهر في قوله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا أكل تلك الاعتقادات، ولكن كل بحسب نشأته، في الدنيا كانت ذلك الأكل شيئا وفي الآخرة يكون الأكل شيئا آخر. أما إذا كانت الاعتقادات ماذا؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وبتعبير آية سورة الرعد، فأما الزبد فيذهب جفاء. خب من الواضح أنه في الدنيا له مظهر وفي الآخرة ماذا؟ له مظهر آخر. يعني في الدنيا مظهر هذه الاعتقادات الباطلة والملكات الرديئة مظهرها ماذا؟ أن يكون الإنسان إماما للكفر، أن يكون الإنسان إماما للضلال، أن يكون الإنسان منشأ للشبهة والتشكيك، لا أن يكون منشأ لليقين والإطمئنان. هذه مظاهر ماذا؟ مظاهر تلك الاعتقادات الباطلة أو المتزلزلة الذين في قلوبهم زيغون. فلهذا يظهر في الدنيا بمظهر التشكيك، بمظهر الشبهة، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأنه هؤلاء في قبال الراسخين في العلم. وفي الآخرة ماذا؟ وفي الآخرة وأولئك هم وقود النار، يقدم قومه يوم القيامة، يكون قائدا لهم وإماما لهم ماذا؟ إلى نار جهنم. هذا مظهره هنا، مظهره هنا. على هذا الأساس خلي ذهنك يمي. على هذا الأساس إذا عندما نقول أن الإنسان يحترق بنار أعماله، هذه النار تحرق ماذا؟ تحرق البدن وتحرق الروح بعد. ها؟ أي شيء تحرق هذه؟ تحرق البدن؟ لا، أساسا نار منبعها ما هو؟ ها؟ نار منبعها الروح، فتحرق ماذا؟ فتحرق الروح، لا أنها نار منبعها المادة فلا تحرق إلا ماذا؟ فلا تحرق إلا المادة. وهذا هو الفرق الأساس بين النار الدنيوية وبين ماذا؟ ها؟ وبين النار الأخروية. فإن النار الدنيوية لا تحرق إلا ماذا؟ ها؟ إلا ظاهر الإنسان وهو بدنه، تحرق مادة الإنسان، جسد الإنسان. ومن هنا لعله أن الذي يحترق بدنه في سبيل الله، لعل ذلك وإن كان يتألم بدنيا إلا أنه على مستوى الروح والاعتقاد لعله يجد لذة في ذلك الاحتراق. لماذا؟ لأنه يراه في سبيل الله. وأنا أتصور أن الإخوة إذا راجعوا الشهداء كربلاء يجدون أن هذا المعنى بشحو واضح كان متجسدا في سلوك جملة من أصحاب الإمام سلام الله عليه، أنهم كانوا يقومون أمام الإمام ويقولون له لوددنا أن نحشر 1000 مرة ونقتل مثل هذه القتل 1000 مرة. فلهذا تجد بأنه هؤلاء لم يكن كثير منهم أساسا يحسوا بألم تلك الضربات التي توجه إليهم، لأن الروح كانت متوجهة إلى شيء آخر. هذه هي من خصائص النار الدنيوية، أن النار الدنيوية لا تستطيع أن تؤلم الإنسان إلا على هذه الدرجة من الألم، لأن البدن كما ذكرنا في أبحاث النفس من الفلسفة أن البدن هي المرتبة النازلة من الروح، هي الروح ولكن في مرتبتها المادية، بناء على أن النفس في وحدتها كل القوى. ليس البدن شيء وراء الروح، لا لا، البدن مرتبة من مراتب الروح. فلهذا يتألم الإنسان عندما يتألم بدنه، ولكنه على أي درجة من درجات التألم؟ ها؟ على مستوى درجة البدن التي هي أنزل وأوطأ مراتب النفس الإنسانية. أما تلك النار النار الأخروية، ها؟ ماذا تحرق من الإنسان؟ لا أريد أن أقول لا تحرق بدن الإنسان لأنه لا يوجد بدن، لا لا لا، أنا من المعتقدين بالمعاد الجسماني لا بالمعاد المادي، وأفرق بين الجسماني والمادي. أنا من المعتقدين بالمعاد الجسماني وأن الجسم يحشر يوم القيامة، ولكن التعذيب ليس على مستوى الجسم وإنما على مستوى الروح أولا، وهذا لا ينافي أنه يوجد تعذيب على مستوى الجسم ماذا؟ ثانيا أيضا. من هنا يتضح لكم ما تقوله الآية المباركة في سورة همزة قال تعالى نار الله الموقدة، هاي النار اللي مرتبطة بالآخرة، ها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. خب هذه أي أفئدة هذه النار تطلع عليها وتشرف عليها وتحيط بها؟ لا يمكن أن نقول أنها هي النار التي ترتبط أو الأفئدة التي ترتبط بهذا القلب الصنوبري المادي. نار الدنيا أيضا كذلك، هذه ليست من خصائص نار الآخرة، مع أنه عندما تقرأ الآيات تريد أن تبين الآيات أن هناك نار أخرى أشار إليها القرآن الكريم بتعبير لا يعذب عذابه أحد. خب لو كانت هذه النار التي تحرق الإنسان لماذا لا يعذب عذابه أحد؟ لماذا أن تعذيب غير الله لا يكون كتعذيب الله سبحانه وتعالى؟ وكم أحرقوا في هذه الدنيا حتى صاروا رمادا، نفس تلك النار أيضا ماذا؟ ها؟ هسه أنا الآن واقعا لا أريد أن أقف عند تلك النار كثيرا، وإلا لو وقفنا عند ذلك تظهر لنا حقائق عجيبة. تلك النار سنخ نار أساسا الإنسان يحترق بها ولكنه يتبدل إلى وجود آخر أو لا يتبدل؟ لا يتبدل، لا ينتهي، لا يموت ولا يحيا بينهما، مع أنه هذه النار الدنيوية تقضي على الإنسان تجعله رمادا. تلك النار ليست كذلك، تلك نار أخرى تحرق بنحو آخر. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى في ذيل هذه الآية المباركة من سورة همزة في الجزء 20 صفحة 359 هكذا يقول، يقول إيقاد النار، نار الله الموقدة، إيقاد النار إشعالها، أولا موقدة يسجرون، الجزء 20 صفحة 359 ذيل هذه الآية، والاطلاع التي تطلع، والاطلاع والطلوع على الشيء الإشراف والظهور، والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، أي قلب؟ يقول والمراد به في القرآن، ها مو في الاصطلاحات المتعارفة، مبدأ الشعور والفكر من الإنسان، يعني النفس الإنسانية. إذن التي تطلع على الأفئدة مو مراد هذا القلب المادي، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة أن القرآن عندما يستعمل القلب يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بينا هذا البحث مفصل هناك. إذن الآية تبين هذه الحقيقة، وهو أن تلك النار نار مرتبطة بحقيقة الإنسان، بفؤاد الإنسان، بقلب الإنسان. فلهذا يتضح قوله تعالى كما أشرنا في الآية 29 من سورة الكهف، الآية 29 من سورة الكهف نجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هسه أولئك الذين كفروا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، هذه النار محيطة بكل وجود الإنسان، بكل وجود الإنسان، لأنها محيطة ببدنه، بلي نعم. فلهذا قلت أنا ما مخالف للمعاد الجسماني، أنا قلت هذا، أنا دفع داخل المقدر لي في ذهنكم أشرت إليه، قلت بأنه أنا لست من القائلين بالمعاد الروحاني فقط، أنا من القائلين بالمعاد الجسماني والروحاني، ولكن التعذيب الذي يقوله القرآن منشأه ما هو؟ ها منشأه تلك النار التي تطلع على الأفئدة، تلك النار تحرق القلوب بالمعنى القرآني، وتحرق ماذا؟ ها وتحرق الأجسام أيضا. على أي الأحوال، قال أحاط بهم سرادقها، هذه النار سنخ نار تحيط بالإنسان. ما معنى تحيط بالإنسان؟ يعني يمكنه الفرار منها أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ في الدنيا قد يجد الإنسان طريقا للهروب من النار، أما تلك النار يمكن الهروب منها أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأنه هل يمكن للإنسان أن يهرب من نفسه؟
هو منشأها، كيف يهرب منها؟ كيف يلتجئ إلى غيرها ويتخلص منها؟ محال، إلا إذا تخلص من نفسه. في النار الدنيوية أن الإنسان إذا ألقي في حفرة قد يجد ماذا؟ مجالا للفرار والخلاص من تلك الحفرة، من النار التي وقع فيها. ولكنه تلك النار هل يمكن الهروب منها أو لا يمكن الهروب منها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه أينما وجد هي معه، هو منشأها، هو منشأها، لا أنه من الخارج حتى يستطيع الهروب منها. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فلهذا تجدون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه جبرائيل، هذه الرواية نحن في أبحاث جهاد النفس من 40 حديث قرأناها مفصلا، أن جبرائيل عندما جاء إلى الرسول الأعظم وأوضح له بعض حقائق النار لم ير ضاحكا بعد ذلك. لماذا؟ لأنه وقف على الوجود الملكوتي لتلك النار. ولكن أنا وأنت لأننا لا نعرف تلك الحقيقة، فلهذا ما أسهل علينا المعصي، ما أسهل علينا المعصي من قبيل الطفل الذي لا يعرف ألم النار والاحتراق بالنار، يقدم على أن يمسك بالنار أو لا يقدم، يقدم بكل سهولة، ولكن أنت تبتعد عليها ابتعادك من الأسهل. لماذا؟ لأنك تعرف أثر هذه النار وهو لا يعرف. على أي الأحوال، إذن القرآن الكريم عندما يشير إلى هذه الحقيقة، طبعا بعد عند ذلك يتضح أيضا معنى قوله تعالى في سورة الفجر، لماذا؟ أن عذاب الله سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد. أساسا عذاب الله لا يمكن لأحد غير الله أن يعذب ماذا؟ هذا العذاب. لماذا؟ لأن أي عذاب آخر من غير الله سبحانه وتعالى مرتبط بأي نشأة من الإنسان؟ مرتبط بنشأة ظاهر الإنسان، بدن الإنسان، وهذه أدنى مراتب وجود الإنسان. أما عذاب الله سبحانه وتعالى فهو مرتبط بأي بعد؟ مرتبط بباطن الإنسان، بروح الإنسان، بحقيقة الإنسان. لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد. من هنا يتضح لك معنى قوله تعالى في القرآن الكريم، لماذا أن الله يعبر لهم عذاب شديد. هذه الشدة بعد ارتباطها بأي بعد؟ بعد هذه الشدة ليست مرتبطة بالبعد الكمي. أنا أتذكر في إحدى المعاضرات ذكرت أن نار جهنم هكذا 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 هكذا، أحد الإخوة من الجالسين بعد ذلك جاء إلي وقال بأنه سيدنا ثبت في الأبحاث الحديثة أن بدن الإنسان إلى درجة معينة يحس بالألم، وما بعد ذلك لا يفرق أنه تزداد درجة الحرارة. يعني افترض إلى درجة 100 إلى درجة 200 هي يزداد ماذا؟ ألم الإنسان. ولكن بعد ذلك لو صارت الدرجة 500 بعد لا يفرق عنده 500 أو 1000 أو 2000 أو 5000، لأنه درجة إحساس الإنسان لها ماذا؟ لها حد معين، وما زاد عن ذلك الحد بعد لا يحس. هسه أنتم تؤكدون في الآيات في الروايات أن الله هكذا، أن الله، أنا واقعا في وقتها لم أستطع أن أبين له نكتة القضية، لأنه هذه الشدة الواردة في الآيات والروايات ليست مرتبطة بدرجة الحرارة، ليست مرتبطة بالكم، ليست مرتبطة بالبدن حتى أنه البدن يحس إلى درجة معينة، وإنما مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالبعد الروحي. والبعد الروحي كما أنه، خلي ذهنك فيه جيدا، كما أنه في بعده الاستكمالي والقرب إلى الله ليس بمتناهٍ، كذلك في بعده التسافلي ودركاته أيضا ماذا؟ ليس بمتناهٍ. يعني كما أنه في ذاك البعد يستطيع أن يصل إلى مقامات قاب قوسين أو أدنى، هنا أيضا يستطيع أن يصل إلى أبعد دركات الجحيم في الدرك الأسفل من النار. هذه كلها مرتبطة، ليست مرتبطة باختلاف الطبقات واختلاف درجات الحرارة الكمية المرتبطة بالبدن حتى نحتاج إلى توجيه لذلك. على أي الأحوال، فمنه يتضح قوله تعالى في الآية 4: لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذا الانتقام بأي نحو من أنحاء الانتقام؟ وهذا ما أبيناه فيما سبق، أن انتقام الله ليس من قبيل انتقام مثلا المجتمع مما يخالف قوانين المجتمع، ليس من ذلك، ليس من قبيل انتقام القضاء مما يقوم بعملية إجرامية، ليس من قبيل انتقام المرض ممن يسرف ماذا في بعض المطعومات والمأكولات، وإنما انتقام من قبيل ما يضع الإنسان، من قبيل أن الإنسان إذا وضع يده في النار فالنار تنتقم منه. كيف تنتقم منه؟ ها؟ كيف تنتقم النار من الإنسان؟ تحرقه. فالإنسان عندما يعصي الله لا يتبادر، عندما القرآن يقول الله ينتقم من اللي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى المنتقم، ليس معناه الانتقام الأول أو الانتقام الثاني أو الانتقام الثالث، وإنما الانتقام ماذا؟ بالنحو الرابع، يعني أن عمله سوف ينتقم منه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا بعد هذه الآيات تبين لنا معنى انتقام الله سبحانه وتعالى من العاصي، من الكافر، من الفاجر ونحو ذلك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 91 عدة إشارات إلى هذه القضية، أنا أوضحتها بشكل مفصل من خلال الآيات القرآنية. في صفحة 91 يقول: ومن هنا يتبين معنى كونه شديد العقاب. معنى كونه شديد العقاب من هنا يتبين. هسه أنت إذا مباني سيد الطباطبائي مو بيدك، القواعد القرآنية المنقحة في مواضع أخرى مو بيدك، وقعا هذه الجملة أيضا تفهمها كما تفهم أي معنى، أي معنى عرفي للشدة، لا تفهم معنى آخر، ولكنه اتضح لأنه مراد السيد الطباطبائي من الشدة معنى آخر. قال: فإن عقابه تعالى لا يقصد الإنسان ولا يتوجه إليه من جهة دون جهة، كما في العقاب الدنيوي فإنه يتوجه إلى الإنسان من فوق من تحت ونحو ذلك، أما ذاك العقاب ماذا؟ أحاط بهم سرادقها، محيط بالإنسان، لأنها تخرج من باطن الإنسان إلى الظاهر، لا تدخل من الظاهر إلى الباطن، وعلى شرط دون شرط، كما أن عقاب غيره كذلك، فإن الشر الذي يوجهه إلى الإنسان مثله، مثله إنما يتوجه إليه من بعض الجهات دون بعض، وفي بعض الأماكن دون بعض، وهذا بخلاف عقابه، فإنه يأخذ الإنسان بعمله وذنبه، وهو مع الإنسان، محل الشاهد، وهو مع الإنسان في باطنه وظاهره، من غير أن ينفك عنه، ويجعل الإنسان وقودا لنار أحاط به سرادقها، ولا ينفعه فرار ولا قرار، ولا يوجد منه مناص ولا خلاص. لماذا لا يوجد منه فرار؟ محال ذلك، لأنه يخرج من نفس وجود الإنسان. أتصور بعد هذا المقدار من البحث في هذه الآية المباركة يكفي. ننتقل إلى الآية 11. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. هسه هذه كدأب آل فرعون بيان مصداق، بيان مصداق لأي شيء؟ للأمرين معا، لأن الآية السابقة بيّنت لنا أمرين: الأمر الأول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأنت إذا رجعت إلى تاريخ الفراعنة وآل فرعون تجد بأن الله سبحانه وتعالى ماذا أعطاهم من القدرة الدنيوية؟ هؤلاء كانوا يملكون ماذا؟ يملكون من القدرات المالية والسياسية والفكرية ونحو ذلك، بنحو كانوا هم يدعون أنا ربكم الأعلى. هذا من هذه الجهة. القرآن الكريم يقول انظر إلى هؤلاء الذين أرادوا أن يستغنوا بقدراتهم المادية، يستغنون عمن؟ عن الله سبحانه وتعالى. هذا المصداق الأول كدأب آل فرعون. والمصداق الثاني أو النموذج المرتبط بالقضية الثانية أن هؤلاء هم وقود النار كما أشرنا، يقول من وأولئك هم وقود النار. هسه مصداقه من؟ آل فرعون. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المجلد الثالث صفحة 90 يقول الدأب على ما ذكروه هو السير المستمر. قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يسيران سيرا ماذا؟ مستمرا، كما يقول صاحب المفردات وأهل اللغة عموما. ومنه تسمية العادة دأبا، دأبه كذا نقول بمعنى عادته. لماذا؟ لأن سيره المستمر، سنته في الحياة كذلك. ومنه تسمية العادة دأبا لأنه سير مستمر، وهذا المعنى هو المراد في الآية، يعني سيرهم المستمر كان على ذلك. كان على ماذا؟ السير المستمر وعادة آل فرعون. ها؟ سيرهم على ماذا كان؟ كذبوا بآياتنا. أساسا هذه بتعبير القرآن الكريم يا أخي، تعابير القرآن الكريم لو نتكلم ساعات في جملة واحدة القرآن، أشربوا في قلوبهم العجل. العجل هو قابل للشرب لو للأكل؟ القرآن يقول أشربوا في قلوبهم العجل، إشراب تضمن حتى موكول إلى محله. هؤلاء وصلوا إلى هذا المقام، فبطبيعة الحال ملكات الإنسان، أعمال الإنسان، حركات الإنسان، منشأها ما هي؟ منشأها ما هو؟ منشأها اعتقادات الإنسان. فإذا أشربوا في قلوبهم العجل، عند ذلك بعد سيرهم المستمر يكون على الإيمان بالله لو على تكذيب بآيات الله، فبطبيعة الحال وكل يعمل على شاكلته، ينبغي أنه هؤلاء ماذا؟ سيرهم، دأبهم، عادتهم هي ماذا؟ تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى. وكذبوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من هنا يتضح لنا، خلي ذهنك يمي، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا، يعني أولئك الذين كفروا ماذا فعلوا؟ ها؟ ماذا فعلوا أولئك الذين كفروا؟ كذبوا بآياتنا. لطيفة هذه هاتين الآيتين. في الآية الأولى قالت إن الذين كفروا، وماذا فعلوا؟ سكتت، لم تقل وكذبوا بآياتنا وزعموا أن أموالهم وأولادهم تغنيهم ماذا؟ من دون الله. لأن هؤلاء لماذا التجأوا إلى أموالهم وأولادهم بعد أن انفصلوا عن الله سبحانه وتعالى؟ بعد أن فقدوا ذلك الملجأ والمرجع اعتمدوا على ماذا؟ على أموالهم وأولادهم. إذن هناك قالت الآية إن الذين كفروا، ولم تذكر قوله كذبوا بآياتنا. ولكن هنا ما قالت آل فرعون كفروا، بعد ذكرت ماذا؟ ذكرت نتيجة كفرهم وهو أنهم كذبوا بآياتنا. فلهذا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. سيد الطباطبائي في ذيل هذه الآية هكذا يقول، يقول قوله في الآية السابقة لن تغني عنهم كدأب متعلق كدأب بمقدر يدل عليه قوله في الآية السابقة لن تغني عنهم، ويفسر الدأب قوله تعالى كذبوا بآياتنا، فهو في موضع الحال. وتقدير الكلام كما مرت إليه الإشارة، إن الذين كفروا في صدر الآية السابقة، إن الذين كفروا لن تغني عن، إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستمروا عليها دائبين، فزعموا أن في أموالهم وأولادهم غنى لهم من الله، مثاله من؟ كدأب آل فرعون ومن قبلهم، قد كذبوا ماذا؟ بآياتنا. خب النتيجة ما هي؟ وقتها خلاص.